قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين
حدثنا الزمان بها فتبقى في حنايانا يقول الدهر حكمته يبوح بسر ما كان حدثنا الزمان.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وموالاه. سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. حدثنا الزمان أن السعادة لا تتعلق بالأغنياء ولا تتعلق بالفقراء. ليس مسألة الغنى هي سبب للسعادة بحد ذاتها، وليس التقلل من الأشياء هي السعادة. أنا وجدت في حياتي فقراء سعداء، ووجدت فقراء أشقياء مهمومين مغمومين، وكذلك الأغنياء فيهم الشقي وفيهم السعيد. إن السعادة شيء ينبعث من النفس، السعادة هي إشراقات من القلب ومن الروح، تعتمد على القناعة، الإيمان، الصبر، اليقين، الأمل ونحو ذلك. الأمور الخارجية كثيرا ليس لها أثر على الأمور الداخلية في النفس إذا كانت النفس غير مشرقة ولا غير مقبلة على الحياة. تصور أني زرت يعني بعض الفقراء في بيوت من الطين أو بيوت قديمة، ورأيتهم ساكنين ومرتاحين ومطمئنين وفي خير كثير، ورأيتهم مبتهجين في حياة مسرورين، وبالمقابل أنا رأيت أغنياء، منهم من كان يشكو الهم والغم والقلق، ومنهم من كتب حتى مذكرات في حياة التعيسة، يقول ما وجدت السعادة التي أنشدها لم أجدها في المال، بحث عنها في القصور، في الدور، في الأبراج، في الطائرات الخاصة، في اليخوت، في الشواطئ الدافئة الجميلة، لم يجدها. يا أخوة، ترى السعادة هي أمر داخلي نفسي ينبني على الاستقرار، لأن الإيمان إذا شع من النفس انتشر يعني في حياة الإنسان. والقناعة أيضا هي مطلب كبير، حتى الشرع ينص على مسألة القناعة وعلى الرضا وعلى السكينة الداخلية. يتوهم الذين لم يجربوا الحياة أنهم إذا جمعوا المال وسكنوا القصور والدور أنهم سوف يسعدون، وهذا لا يكون صحيح. أنا أعرف أن فيه يعني أغنياء كبار رأيناهم، يعني غني الآن كان في الرياض ولا زال كثير التلاوة لكتاب الله عز وجل، يختم كل أسبوع، يحافظ على الصف الأول، مسرور بهيج، متصدق منفق، ومع ذلك لم تغره الأموال. رأيت فقراء معرضين عن الصلاة وعن بيوت الله عز وجل وعن الذكر، فهم ليس عندهم استقرار ديني ولا دنيوي. فأيضا لا يتوهم أنه مع قلة الشيء أن الإنسان قد يسعد، لا، هذه أمور يجعلها الله سبحانه وتعالى في قلوب من يشاء من عباده الإيمان والسكينة والرضا، سواء كان عند الإنسان عنده مال أو لم يكن عنده مال. وجدت في حياتي أن من توقف عن القراءة أنه يقف النمو عنده. إذا توقفت عن المعرفة وعن البحث والمناقشة والقراءة وقف عقلك في محله. أعرف بعض كبار السن الآن تلقاه بعد 30 سنة وإذا هو يحفظ قصة واحدة يكررها عليك، وبيت شعر واحد، وقصيدة واحدة، وسالفة واحدة، وحكاية واحدة، لأنه خلاص جمد عقله، وقف عقله عن الزيادة، فليس عنده استعداد لطلب العلم ولا للمسألة. ولذلك تجد قليل العلم الآن. أنا يعني مثلا أعرف عوام، يعني مثلا إذا حدثنا وقالوا الحمد لله ترى عندنا خير وفاهمين، والدنيا الدين ترى واضح، والدين ترى معلوم، لأنه ما عنده تزود، يظن وقف على معلومات القديمة فيظن أن الإسلام هو ما حفظه. بينما أجد بعض العلماء في 70 من عمارهم الآن يزدادون علما، وإذا سمع بفائدة قال ما كنت أعرفها من قبل، ويحاول أن يخرج الحديث ويفهم الحكم عليه، ويسأل عن تفسير الآية ويبحث، لأن هذا العلم هو يدعوك لزيادة العلم، والجهل يوقف بك على مصطبة الجهل. فرجائي أن نتعلم كل يوم، وأن نستمر في القراءة وفي البحث. لا تقول انتهى عمري، من المهد إلى اللحد. تعلم أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم في الكبر، وطالع في بعض الصحف اليومية، وإذا في محو الأمية وناس بلغوا 80 رجال ونساء، وإذاهم يسلمون الشهادات. أنا أكبر فيهم أنهم تعلموا وأنهم بحثوا ولو في 80، يأخذ شهادة السادسة أحسن من أن يلقى الله جاهلا. يعني أن تتعلم مسألة واحدة أحسن من أن تلقى الله لا تعرف هذه المسألة، لأن الحياة هي تتوقف إذا توقف النمو العقلي، والنمو العقلي مدده يا إخوة القراءة. وجدت في حياتي المثل الصحيح، صحة المثل، بقرة واحدة سمينة ولا سبع عجاف. والمعنى التجويد العمل وإحسان العمل. أحيانا بعض الناس يؤلف كتابا واحدا أحسن من 70 كتاب، يصلي ركعتين بخشوع وحضور قلب أحسن من 70 ركعة، يتلو صفحة من القرآن وجها من القرآن أحسن من أن يتلو جزءا كاملا، بسبب الإتقان، الإحسان في العمل، حضور القلب، التفقه في الدين، الإجادة حتى في الأعمال الدنيوية. فلا يغرك المظاهر والكثرة أنها دائما تغلب، لا، ليبلوكم أيكم أحسن عملا. مصداقها الآن في بعض الناس، خذ مثلا بعض طلبة العلم علمه قليل بالنسبة لمن هو أعلم منه، ولكن نفع الله به ودرس وعلم ووعظ وخطب وأفتى وصار بركة على أهل بيته وعلى حيه وعلى مدينته. وبعض العلماء انزوى ولا زال يطلب العلم ولا زال يطالع المصنفات، وهو لم ينبس ببنت شفه، لم يسرح آية ولا عنده دروس ولا نفع عام ولا عنده اتصال بالناس. فانظر، هذا لم يتوقف قليل العلم على قلة علمه، بل انتشر ونفع الله به واستثمر طاقته. الموهبة رأيتها في الحياة أنك إذا وظفتها واستثمرتها سار مثل الماء، إذا جرى صفى ورق وسار زلالا طيبا، وإذا حبسته سار آسيا متغيرا. وهكذا الموهبة، نم الموهبة التي عندك، وظفها واستثمرها وانتفع بها قبل أن تحرم هذه الموهبة. وجدت في حياتي أنه ينبغي علينا ألا نستعرض النعم عند الحساد. المشكلة أن أحيانا نريد أن نثبت لحسادنا أننا أذكياء وأننا بلغاء وأننا نفهم وأننا فصحاء. هذا لا يريدون، هذا تهديد لسعادتهم هم، لأن هذا ينقص عليهم عيشهم. لا تستعرض، حتى أن ابن الجوزي في صيد الخاطر يرى أنك لا تستعرض النعم عند من يكره النعم عليك، حتى واستدل أهل العلم بقوله يعقوب عليه السلام يا بني لا تدخل من باب واحد وادخل من أبواب متفرقة، فدل على أنهم لا تدخل من أبواب واحد وادخل من أبواب متفرقة على خوفا من العين كما قال بعض المفسرين والحسد. ينبغي علينا أن لا نظهر النعم عند الحاسد، ولكن نظهر نعم الله سبحانه وتعالى عند المحب. وهذا يعني الذي تثمره التجارب أن استعداء الناس ليس مقصودا. شوف من اللطائف عدم كسر قلب الفقير في مسألة العيد، يقول أنك يوم العيد عليك لا تكسر قلب الفقير، أنك تدخل عليه المسرة بصدقة الفطر أو بالكسوة أو بالهدية ونحوها، حتى يشعر بالحياة وحتى أنه يعرف أنه مشارك لك في العيش سواء بسواء. رأيت وحدثني الزمن أنك إذا ذهبت بلا دعوة إلى أحد فإنك لا تأسف، وقصدي لا تندم إذا وجدت عدم استقبال. الحكمة أنك لا تذهب إلا بدعوة، المصلحة تقتضي أنك تأتي مكرما بطلب من صاحب الدعوة. أنا أذكر بيات الشعبي شاعر ابن بن هدلان يقول: أنا إذا كثرت الأشاوير ما شير، حلفت ما جي بارز ما دعاني. يقول إذا كثر اللغط في المجالس والصياح وأصبح كأنه حراج بن قاسم كل يتكلم، أنا أسكت ليكون كلمتي محترمة. وحلفت ما جي بارز ما دعاني، يقول أقسم أني لا أتي أحد حتى يدعوني. فأنا رأيت بعض الناس يتطفل، يعني يسمع بزواج ركب سيارته وحضر الزواج، يسمع بحفل تخرج حضر حفل التخرج، يسمع بإنسان حفل تكريم لشخص من الأشخاص حضر. أنت لست مدعو، وأنت ما تدري هل صاحب المأدبة والدعوة يرتاح لحضورك أو لا، ولماذا تهين نفسك أصلا بالحضور. والواجب أيضا مما أدركت بالتجارب أنه ليس كل من دعاك للعزيمة أنه صادق. الناس يجاملون، يقول إن شاء الله تعشى معنا الغداء عندنا، هو كذا مجاملة ولا يريد أن توافق أصلا. فلا تغتر بهذا، والواجب أنك تتعزز. ونصيحتي أنك لا تكلف على الناس، تكثر عليهم من الإجابة دعواتهم، لأن الناس طبعا الناس يجاملون، والناس يريدون جبر الخاطر، والناس يذبون عن راضهم ولو بالكلام. وإلا اللي شوف الآن في حياتنا كلمة كيف الحال، ترى هي سهلة الآن بلا قيمة. الآن يقول كيف حالكم كيف حال عيال، هو لا ينتظر منك إجابة ولا دروا، حتى ولو قلت عيالي مرضى ما درى بالجواب، لكن سارت على ألسنتنا كيف حالكم وطمنون عنكم وشلونكم عساكم طيبين كيف الأهل وكيف الأبناء، كلها أسئلة لا يتحرى منها جوابا، إنما هو يريد أن يجبر خاطرك وأن يجاملك، لأنها صارت عندنا عادة، وإلا بعض الناس صادق في ذا قال هذا. فقصدي أنك تعزز في إجابة الدعوات ولا تحضر كل مناسبة إلا بدعوة لتكون مكرما معززا. يا أخي أنت ما تدري بظروف الناس. أيضا حدثنا الزمن يقول لي بعض الإخوة يقول أن في شاب يعني متشدد في دينه، يعني لا يملك لياقة ولا لباقة ولا كياسة ولا حكمة في توصيل دعوته. يقول حضر مرة في حفل زواج فوجد مخدات مكتوب فيها الله أكبر الله أكبر، فأخذ مفتاحا في من جيبه وأخذ يقتلع هذه الأشياء، وغضب صاحب البيت لأن إنكار في يعني مثلا عند صاحب البيت لابد من الاستئذان ولا بتقدر المصلحة وهذا زواج ولا بتنظر في مردود هذا الفعل الذي أقدمت عليه. ومن يؤتى الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا، تأتي للناس في بيوتهم ثم تنكر بيدك ولم يعني ما فوتتم أصلا ولا دعوتم بالحسنى. فهذه يعني بعض المسائل الاجتماعية التي نحن نغفل عنها مع العلم أنه قد بينها الشارع، لكن لكلتي تطبيقنا للنصوص أصبحت غريبة علينا. أنا وجدت في الحياة أنه ما ينبغي، وجدت في الزمن ما ينبغي أنك تصر على أن تقنع الناس بآرائك التي فيها خلاف. لماذا تقاتل أنت لآخر قطرة من دمك حتى تقنع الناس بمسألة هي اجتهادية أصلا خلافية؟ لا يا أخي، حتى الأمور الطبيعية العادية تجد عند الناس بعضهم عنده خلاف يحب أن يخالفك، تقول اليوم ترى بارد شوي، قال لا اليوم حار، تقول مثلا ما رأيك نتغدى الثاني، قال لا الثالثة أحسن، حب للخلاف. أنت لا تحاول تفرض رأيك في هذه المسألة. أنا عجبي من بعض الناس كيف يتحمس لقضايا هامشية وقضايا يسعى فيها الخلاف ولا مصلحة من إثبات رأيك فيها أو إقامة الحجة، مثلا من بين مدينة إلى مدينة تقول مثلا 500 كيلو فيقول له 400، ثم يصره على رأيه ويدافع ويدافع إلى آخر المطاف. لا، أنت إذا عرضت رأيك ورأيت من خالف أقول الأمر واسع وهذا الذي فهمته أنا أو الذي عرفته أنا. فرجائي ألا ندخل في جدل عقيم وجدل سقيم. وجدت أيضا أن كثير من مجالسنا خاصة مجالس العامة ليست مرتبة ولا منظمة ولا عندها جدول عمل ولا تخرج بها بفائدة، فهي المتكلمون فيها كثير بلا رتابة وقضايا مكررة علينا في مثل درجات الحرارة والطقس وهبوب الريح والأسعار وأخبار العقار وأخبار البورصة والأسهم ونحو ذلك. هذه ما لا تنتهي وليس فيها مصلحة، لكنك أحيانا يعني أنت تلجأ إلى هذه الجأن مثل أنك تقضي واجب تصل رحم. فإذا حضرت في مثل هذه فحاول بحكمة أن تسير دفة الحديث إلى الأحسن والأجمل، مثل أن يأتي لك ذكر إلى ذكر سبحانه وتعالى، يأتي لك طريق إلى آية من الآيات، يأتيك سبب إلى أن تذكر قصة جميلة أو أبيات يستفيد منها الحضور، بحيث أنك تكون بلباقة يعني توجه دفة المجلس إلى الأحسن والأجمل والأرقى، لأن غالب المجالس لن ترى مجالس له ومجالس قيل وقال، ولذلك تجد الأذكياء وتجد من عنده نفع ومن عنده تأثير في المجتمع ما يحضر إلا نادر، وإذا حضر وقت الحضور. أما من ليس عنده إلا جبر خاطر هذا وإجابة عزيمة هذا. وبعد العجيب أن القبائل والأسر أنهم يجاملون بعض أكثر ويجبر خاطره، بينما ما يهم صلاة الفجر في المسجد الأمر سهل، وبعدين ولا يهم أن يقوم ركعتين من الليل، لكن يهمه أن لا يغضب أولئك وأن لا يشر هذا وأن لا يجد في نفسه هذا. يقول بعض العقلاء المعاصرين نحن نتشارى يعني أننا نتعايب أو أن نخشى لوم الناس في اليوم 70 مرة ولا نخشى لوم الواحد الأحد مرة واحدة أو مؤاخذة الله سبحانه وتعالى. كثير من الناس حرص على الأمور الاجتماعية رأيتها في حياتي، فمثلا لا يغيب أحدهم من مناسبة لئلا يفهم خطأ، تجد يحضر حتى مسافة بعيدة، بينما صلاة الفجر بجانب البيت لا يحضر صلاة الفجر لأنه مبني عنده على يعني مسألة إيمان حضوري، إيمان محدود، إيمان على حسب الطقس وعلى حسب الجو. فهذا الذي رأيته. حدثني الزمان أن مشاهدة التلفاز بكثرة وبإدمان أنها مضرة بصحة الجسم واستقرار الروح، وقد سبقني للعلم والحقيقة عالم أمريكي له كتاب 50 قاعدة بسيطة أو لا 100 قاعدة بسيطة مطبوع عند الأمريكان، 100 قاعدة بسيطة للسعادة، منها ألا تدمن النظر إلى التلفاز. العجيب الآن قنوات الأخبار ونشرات الأخبار كلها قتل وتدمير وسفك وسلب وانتهاب وحريق واغتيال وسقوط طائرة، ما فيها مبشرات، ما فيها أمل، ما فيها أخبار مفرحة، كلها محزنة. طيب ماذا حملك أن تتصلب يعني قبل أمام التلفزيون علشان يعني يتجرعه ولا يكاد يسيغه؟ تتجرع هذه الأخبار كأنك تتجرع السم، تتجرع الأخبار في العراق وفي فلسطين وفي الصومال وفي كل مكان. صحيح أن المسلم يشارك إخوان المسلمين، لكن الآن أصبحوا يأتونك بالمصائب ويكررون عليك 24 مرة ويجمعون لك مصائب المسلمين وغير المسلمين والبوذيين والصينيين. الأخبار ترى مقلقة، أيضا النظر إلى التلفاز ترى يأكل الوقت أكلا، فإن أكثر شبابنا الآن وفتياتنا مسمرين أمام التلفاز ينتظرون النشرات والبرامج الحوارية والمسلسلات والأفلام، فيخرجون بالتوتر والتشنج وضياع الوقت وضياع الجهد والطاقة. هذا إهدار. الشاشة، شاشة التلفزيون يا إخوة ترى ساحرة، ولهذا يقول ستالين أعطوني شاشة أغير بها وجه العالم، لأن فيها صوت وحركة وألوان وحروف وأذواق ومشهيات وفيها فنون وفيها إبداع، فهي تجر الجمهور من حيث لا يشعرون. فوصيتي لك أن تقتصد في مشاهدة التلفاز وقت الحاجة أو الضرورة، أو تأخذ نشرة في اليوم واحدة والبقية يعني توزعه على القراءة وعلى الرياضة وعلى حقوق الأهل وهكذا. أيضا حدثني الزمان أن من يبحث عن الشهرة في اللباس أو في الجلسة سوف يكون ممقوتا. أعرف بعض الناس يريد أن يخطف الأضواء أو أن يصرف نظر الناس إليه بحركات فيها رعونة، كان يلبس يعني لباس مخالف لباس الجمهور، كان يجلس فتجده يستجر الحديث بطريقة إليه، كان يعني دائما يوالي النكات واللطائف. بعضهم مشهور هو شاعر، لكن يريد يسأله الناس عن شعره في مجلس، وأنا قد رأيت مثل هذه الظاهرة، فهو ما يستطيع أن يبدأ بشعره فيقول أيها الناس من عندكم يا أخوان من عنده قصائد منكم حتى يردون له الخبر، لأن ما في شعراء إلا هو، فيقول ما عندنا أحد لكن أسمعنا من شعرك، فيستلمهم استلامة الله أعلم بها، لا يتركهم أبدا يتنفسون حتى يتمنوا مفارقة هذا المجلس في أقرب وقت. أيضا حدثني الزمان أن الحياة صعبة فاقبلها بشجاعة، لقد خلقنا الإنسان في كبد. أيها الأخوة، من اللي قال لكم من المواهب أن تعطى هدية للناس؟ من قال لكم أن العظماء وصلوا إلى المجد أو إلى بلاط المجد وصلوا مجانا؟ من قال لكم أن الجوائز والأوسمة والنجاحات أنها رخيصة بهذا الشكل؟ هو بصحيح، ترى هم الفاشل يتوهم هذا، حتى بعضهم يقول أنا لو أردت أن أكون مثل فلان كنت، ولو أردت أن أكون في العلم مثل فلان أو في التجارة كنت. ما هو بصحيح، أنت تريد لكنك ما فعلت شيئا. فالحياة هو صعبة، لا تتصوروا، ترى العظماء الذين وصلوا والعباقرة وصلوا بجهد، وصلوا مشقة، وصلوا بعنت، وصلوا باستمرار وبمواصلة وبعرق. فرجائي أنكم لا تفهموا الحياة أنها سهلة، ترى الحياة صعبة، والحياة تحتاج إلى صبر منك، ومن أوتي كنز الصبر فقد أنت أوتي أوسع وأفضل الخير على الإطلاق. مما حدثني الزمان أن من يغرف في المسائل وفي القصص ويأتي بالعجائب والأوابد أنه يستنكر ويستقبح فعله ويستشنع ما يعرض. فبعض الناس مغرم يترك ما يتفق عليه الناس، يترك ما تقبله العقول من القصص ومن الأدلة والبراهين، ويذهب يشنع علينا بقصص لا سمعنا بها ولا سمع بها آباؤنا الأولون، بحجة أنه يريد لفت الانتباه، وبحجة أنه يؤثر في الناس، وبحجة أن القصص العادية أصبحت معروفة. يا أخي القرآن يكرر القصة، والقرآن نعيده صباح مساء ولا نمل إعادته، بل هو غض طريا كأنه لأول وهلة. يعني هل تريد أنت أنك تسمعنا دائما في كل جلسة جديد من القصص، وتسمعنا قصص لا يصدق العقل، وبعدين تقول لماذا لا نتأثر؟ لأن أصل المكذوب هذا والكذب هذا لا يؤثر في عقل ولا يؤثر في إدراك ولا يؤثر في نفس ولا يؤثر في مجتمع. فالله الله في تحري الصدق يا أخوة والاعتماد عليه. وجدت في حياتي أيضا محدثا الزمان أن الصبر أعظم كنز تملكه كما سلف. الصبر يا أخوة لن تنال شيء إلا بالصبر، سبق من سبق إلا لأنه كان أكثر صبرا. حتى رأيت من لطائف أن عنترت بن شداد قال له رجل بما غلبت الرجال؟ قال آتي للجبان فأعمده فأقتله فيراني الشجاع فينهار. ثم قال الرجل أعطني إصبعك وضعه في فمي فوضعه، ثم أعطاه عنتر إصبعه فوضع إصبعه في فم الرجل، قال عض إصبعي وعض إصبعك. واستمر لكن هو لكن عنتر صبر فغلب الرجل، فقال الشجاعة صبر ساعة. وهذا صحيح، إذا كنت تظن أنك سوف تحصل على خير من خير الدنيا والآخرة وثناء حسن وتحصل على مكانة وعلى ريادة وعلى نجاح وأنت لست بصابر، فقد أملت أملا أمدا بعيدا وقد غلطت غلطا بينا ليس بصحيح. لن تحصل على المكانة والسعادة والفوز والنجاح إلا بصبر وبإداب وبمواصلة واستمرار. وهذا الذي ورد في كتاب الله سبحانه وتعالى: فما وهنوا لما أصابهم في سبيل الله وما ضعفوا وما استكانوا والله يحب الصابرين. هنا وجدت أن نتساهل في بيوتنا كثيرا في إدخال بعض الكتب التي هي محرمة طبعا مطالعة الأطفال عليها، ولا نراعي نحن الرقابة الشرعية على أبنائنا. كتب الإلحاد والزندقة، كتب المجون والفحش والجريمة ونحو ذلك، هذه تهدم الدين وتهدم العقل وتهدم المجتمعات وتعلم السرقات والمنكرات. تصور أنه مثلا بعض الروايات البوليسية المخيفة التي تعلم النصب والاختلاس والسرقة والقتل هي تعرض في النت وفي مواقع ويدخلها بعض الناس في مكتبته الخاصة ومكتبة بيته. طيب أين الرقابة الشرعية؟ قال سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة. فأين منا القيام على هذه الأسرة الكريمة والقيام على مسألة الأفكار؟ حفظ الأفكار مطلوب. أنظر الناس على ذكر، أنا وجدت عجبا من الناس تدعوهم إلى القراءة النافعة المفيدة فيفاجئونك ويقرؤون في دوريات وفي مجلات وفي أخبار سامجة، وتجد الواحد منكب منهم الساعات طويلة، وإذا يقرأ أخبار يومية تافهة معروفة مكرورة ممجوجة. لا، وبعضهم يقرأ في الإعلانات وهو لا يشتري ولا عنده مال، يقرأ في إعلانات شركة الإسمنت وإعلانات الحليب وإعلانات التمور وإعلانات العقار وهو ما عنده مال، بس يحب الإعلانات مولّه بها. شوف كيف صرف الذاكرة وصرف الجهد والطاقة إلى هذا الباب. يعني خير من هذا التسبيح، خير من هذه القراءة لا تقرأ. المقصود بالقراءة ليست مجرد القراءة، المقصود بالقراءة التعلم، المقصود بالقراءة الفائدة، المقصود بالقراءة تنمية العقل، المقصود بالقراءة الاستفادة بالتجربة، معرفة البرهان الصحيح الموصل رضوان الله سبحانه وتعالى. ليس كل من قرأ. أيضا حدثني الزمان أن الصحة أمانة عندنا، الصحة ليست ملك لك بس تفعل فيها ما تشاء، مطالب في الإسلام أن تحافظ على صحتك وعقلك ونسبك ومالك ودينك. فالصحة هذه ينبغي علينا أن نعرف أنها أجمل ثروة. العجيب أن بعض الناس في شبابهم يبحثون عن الثروة فإذا حصلوها فقدوا الصحة، ثم يصرفون الثروة في إعادة الصحة، فتذهب الثروة وتذهب الصحة. حافظ على صحتك بالمشي، حافظ على صحتك بالنوم مبكرا، حافظ على صحتك بالرياضة، حافظ على صحتك باجتناب المشروبات المحرمة أو كل عادات محرمة، الخمور، القمار، الدخان، الشيشة وما في حكمها، كلوا من الطيبات واعملوا صالحا، هذا منطق القرآن. فأنت ما تشعر أصلا بقيمة العافية التي عندك، ترى أعظم دعاء اللهم إني أسألك العفو والعافية، لأن العافية هذه الصحة لا تقدر بثمن، والله لا يعادلها للقصور ولا الدور والحدائق الغناء. فحافظ عليها أنت بما استطعت، والله سبحانه وتعالى يعافينا وإياك، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم سليما كثيرا.
يفيض القلب إيمانا ويبقى العقل حيرانا، يقول الدهر حكمته، يبوح بسر ما كانا، يحدثنا الزمان بها فتبقى في حنايانا يقول